بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالديه وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الجواب الثاني أن يقال: فعلى هذا إذا قلنا زيد إما عاقل وإما غير عاقل، وإما عالم وإما ليس بعالم، وإما حي وإما غير حي، وإما ناطق وإما غير ناطق، وأمثال ذلك مما فيه سلب الصفة عن محل قابل لها. لم يكن هذا داخلا في قسم تقابل السلب والإيجاب، ومعلوم أن هذا خلاف المعلوم بالضرورة، وخلاف اتفاق العقلاء، وخلاف ما ذكروه في المنطق وغيره.
بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. الجواب الثاني هذا يتعلق بالوجه الثاني. في الوجه الثاني بيّن الشيخ الإسلام رحمه الله أن هذا التقسيم متداخل، هذا التقسيم الذي ظننتموه تقسيما جامعا مانعا، هذا التقسيم متداخل. فالقسم الذي عبرتم عنه بتقابل العدم والملكة هذا يدخل في القسم الأول. فقالوا: نحن نقصد بتقابل السلب والإيجاب، نقصد به أن يسلب عن الشيء ما ليس بقابل له. فالقسم الثاني لا يدخل في القسم الأول. فقال شيخ الإسلام هناك: قيل له عن هذا جوابان. الجواب الأول ذكره هناك، غاية ما في الأمر أن السلب ينقسم إلى قسمين، ولا زال سلبا، لا يمكنك أن تقول أن هذا ليس تقابل السلب والإيجاب، ذكر هنا. الجواب الثاني، هذا الجواب يتعلق بذلك، الجواب الثاني أن يقال: فعلى هذا، يعني على ما قررنا، إذا قلنا زيد إما عاقل وإما غير عاقل، زيد يعني نحن لما نتحدث عن زيد يختلف عن حديثنا عن الحجر، زيد إما عاقل وإما غير عاقل، وإما عالم وإما ليس بعالم، وإما حي وإما غير حي، وإما ناطق وإما غير ناطق، وأمثال ذلك مما فيه سلب الصفة عن محل قابل لها، على ما قررتم، على ما ذكرتم، هذا لا يكون داخلا في قسم تقابل السلب والإيجاب. حتى هذا الواضح الذي فيه تقابل السلب والإيجاب على قولكم لا يكون من تقابل السلب والإيجاب، ومعلوم أن هذا خلاف المعلوم بالضرورة، وخلاف اتفاق العقلاء، وخلاف ما ذكروه هم في المنطق وغيره. هم ذكروا في المنطق أن تقابل الضدين لها شروط، تقابل المتناقضين لها شروط، ذكروا الشروط. فالشروط هنا كلها متوفرة ليكون التقابل هنا تقابل السلب والإيجاب. فكيف تقول أن هذا ليس تقابل السلب والإيجاب؟ تقابل السلب والإيجاب فقط في تقابل المتناقضين، أما هذا تقابل العدم والملكة، كيف يعني؟ سميه ما شئت، هو تقابل السلب والإيجاب. هنا يذكر بعض الشروط التي ذكروها في تقابل السلب والإيجاب. نعم، ومعلوم.
صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: ومعلوم أن مثل هذه القضايا تتناقض بالسلب والإيجاب على وجه يلزم من صدق إحداهما كذب الأخرى، فلا يلزم.
هذا من الشروط التي ذكروها لتقابل السلف والجر، أن يكون التناقض هناك، التقابل هناك، بحيث يلزم من صدق إحداهما كذب الأخرى. هنا هذا الشيء، نفس هذا الشيء الذي ذكرته. نعم. فلا يجتمعان
في الصدق والكذب، فهذه شروط التناقض موجودة فيها.
أي نعم. لا، إما أن تقول زيد عاقل، وإما أن تقول زيد إن كان عاقلا لم يكن غير عاقل، وإن كان غير عاقل لم يكن عاقلا. ما ذكرتموه في شروط التناقض وفي شروط المتقابلين تقابل السلب والإيجاب موجودة هنا، فلماذا لا تسمونها تقابل السلب والإيجاب؟ نعم.
قال رحمه الله: وغاية فرقهم أن يقولوا إذا قلنا هو إما بصير وإما ليس ببصير كان إيجابا وسلبا، وإذا قلنا إما بصير وإما أعمى كان ملكة وعدما.
هذا ذكره سابقا ويذكره هنا أيضا لإلزامهم ولبيان الأمر لهم أن القضية عندكم هي مماحكة لفظية. إذا قلنا زيد إما بصير وإما ليس ببصير أو غير بصير، الأدوات التي هي للنفي، أو كما يقولون زيد إما بصير أو لا بصير، الأدوات التي فيها إذا استخدمناها كان إيجابا وسلبا. إذا جئنا إلى هذا التعبير نفسه بغير أدوات النفي كانت معنى المعنى واحد. وإذا قلنا إما بصير وإما أعمى كان ملكة وعدم. في القسم الأول أيضا، في الأمثلة الأولى أيضا نفس زيد، أليس كذلك؟ والعمى هو إيش؟ مقابل إيش؟ مقابل البصر. هنا قلتم هنا إيجاب وسلب، وهنا قلتم هنا ملكة وعدم. نعم. وهذا
منازعة لفظية
طبعا في طبعة الرياض، وهذه
وهذه منازعة لفظية، وإلا فالمعنى في الموضعين سواء، فعلم أن ذلك نوع من تقابل السلب والإيجاب، وهذا يبطل قولهم في حد ذلك التقابل إنه لا استحالة لأحد الطرفين إلى الآخر، فإن الاستحالة هنا ممكنة كإمكانها إذا عبر بلفظ العمى.
طبعا لا استحالة لأحد الطرفين للآخر، هذا الشرط هم أضافوه فقط لمزيد التعمية، وإلا هذا ليس له دخل في تقابل السلب والإيجاب، ليس له دخل في تقابل السلب والإيجاب. هنا إذا قلت زيد إما بصير وإما ليس ببصير، في هذا التعبير يمكن أن يكون البصير غير بصير، والغير البصير يكون بصير، أليس كذلك؟ حتى هنا. وإذا عبرنا بزيد إما بصير وإما أعمى أيضا نفس أحد، يعني محل الوجودي يمكن أن يكون عدميا، ومحل العدمي ممكن أن يكون نفس. إذن قضية تغيير في العبارات، لا، وهذا لا يؤثر في المعاني. الخلاصة أن ما تزعمون أن التقابل هنا ليس تقابل السلب والإيجاب، هذا خطأ، أي لأن الشرطين هذه الذين يذكرونهما كل هذه الوجوه للرد عليهم في هذين الشرطين، أن يكون المحل قابلا للاتصاف الشرط الأول، الشرط الثاني أن يكون التقابل تقابل السلب والإيجاب. إذا كان التقابل تقابل السلب والإيجاب فهذان عندهم فقط متناقضان. ذكر الشيخ الإسلام هنا أن هذا الذي سميتموه تقابل العدم والملكة يدخل في المتناقضين، لأن هناك تقابل السلب والإيجاب. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: الوجه الثالث أن يقال
هم يقرون بتقابل السلب والإيجاب، يقرون بتقابل السلب والإيجاب،
يقرون ولكن يحصرونه في المتناقضين.
نحن إذا يعني حددناهم عليه أو قبل، إذا هل
إذا أقروا انتقض كل ما يذكرون. إيش الـ إيش الـ نحن ما الذي يهمنا هنا؟ يهمنا أنكم إذا نفيتم عنه أحد المتقابلين يلزمكم أن تصفوه بالمتقابل الثاني. فإذا لم تصفوه بالبصر أن تصفوه بالعمى، فاختاروا أحد الأمرين. إذا لم تصفوه بأنه خارج العالم يلزمكم أن تصفوه بأنه داخل الخلاء. واضح؟ نعم.
قال رحمه
الله. وهو إيش يقول؟ هو يقول لا يلزمني. ليش؟ لا يلزمني إلا إذا توفر شرطان: أن يكون المحل قابلا للاتصاف، والله عز وجل هنا ليس قابلا للاتصاف عند القرامطة للاتصاف بنصلها، وعندهم للاتصاف بالعلو لأنه ليس جسما، وهذه المتقابلات يقبلها الجسم، أما غير الجسم فلا يقبلها مثل هذا، ليس بصيرا وليس هذا.
هذا تقابل العدم والملكة.
لا، تقابل العدم والملكة دائما دائما فيما يقبل. إذا ذكرت في أي شيء يعني ليس بحي ليس هناك تقابل العدم والملكة. كما قلنا الملكة وصف وجودي وصف كمال، والعدم عدمه. زيد بصير، البصر هذا وصف وجودي ووصف كمال. زيد ليس ببصير، هذا عدم. عدم ماذا؟ عدم البصر، والبصر ملكة، لأن أنت وصفت. والعدم عدم ما يقبله هذا المحل، عدم ما يقبله هذا المحل. فلذلك يقولون أنت إذا قلت الوسادة ليست بحية ولا ميتة، الوسادة أصلا لا تقبل الحياة والميتة. فإذا قلت الوسادة ليست حية لا يلزمني أن أقول حية ميتة. إذا وصفتها بأحد المتقابلين لا يلزمني أن أصفها بالأخرى، وإذا نفيت عنه المتقابلين لا يلزمني أن أقع في رفع النقيضين. فنحن ماذا نقول لهم؟ إن نفيتم المتقابلين وقعتم في رفع المتناقضين، ورفع المتناقضين مثل جمع المتناقضين. وإن نفيتم عنه أحد المتقابلين يلزمكم وصفه به ما يقابله. نعم.
قال رحمه الله: الوجه الثالث أن يقال التقسيم الحاصر، أن يقال المتقابلان إما أن يختلفا بالسلب والإيجاب، وإما ألا يختلفا بذلك، بل يكونان إيجابين أو سلبين، فالأول هو النقيضان والثاني
هو في طبعة الرياض إيجابيين أو سلبيين، هذا أحسن.
فالأول هو النقيضان والثاني إما أن يمكن خلو المحل عنهما، وإما أن لا يمكن، والأول هما الضدان كالسواد والبياض، والثاني هما في معنى النقيضين وإن كانا ثبوتين كالوجوب والإمكان.
هو في نسخة أخرى هكذا، وهذا صحيح.
وإن كانا ثبوتيين كالوجوب والإمكان والحدوث والقدم والقيام بالنفس والقيام بالغير والمباينة والمجانبة ونحو ذلك، ومعلوم أن الحياة والموت والصمم والبكم والسمع ليس مما إذا خلا الموصوف عنهما وصف بوصف ثالث بينهما كالحمرة بين السواد والبياض، فعلم أن الموصوف لا يخلو عن أحدهما فإذا انتفى تعين الآخر.
نعم. مما يمتاز به التقابل الأول الذي هو تقابل المتناقضين، مما يمتاز به أن المحل لا يخلو عن أحد المتقابلين. واضح؟ المحل لا يخلو عن أحد المتقابلين. الآن نحن ننظر في هذه المتقابلات في التقابل بين الوجوب والإمكان والحدوث والقدم والقيام بالنفس والقيام بالغير والمباينة والمداخلة داخل العالم خارج العالم. ننظر التقابل في هذه الأمور، هل يمكن أن يخلو المحل عن أحدهما؟ طبعا إذا خلو المحل عن أحدهما أو عن الاثنين، قد يخلو المحل عن الاثنين فيكون هناك طرف ثالث. فننظر التقابل هنا من أي قبيل بالنظر إلى خلو المحل، وهذا يستدعي أن نريد النظر في التقسيم أصلا، التقسيم الذي ذكروه. نقول لهم تقسيمكم ليس جيدا، تقسيم آخر هو أفضل، وهو أن يقال المتقابلان إما أن يختلفا بالسلب والإيجاب، أي يكون تقابلهما بالسلب والإيجاب، وإما أن لا يكون تقابلهما بالسلب والإيجاب. واضح إلى هنا؟ إما أن يكون تقابلهما بالسلب والإيجاب أو لا. أو لا يكون بالسلب والإيجاب، كان يكون سلبيين أو يكون إيجابيين. فالأول هو النقضان الذي هو تقابل السلب والإيجاب، هو ماذا هو؟ النقضان. والنقضان كما عرفنا التقابل فيها بالسلب والإيجاب، وأيضا النقضان لا يخلو المحل عن أحدهما. فلذلك قلنا النقضان لا يرتفعان ولا يجتمعان. فالأول هو النقضان، والثاني الذي التقابل فيه إما تقابل إيجابيين أو تقابل سلبيين، لا يخلو أيضا عن أمرين. إما أن يمكن خلو المحل عنهما، وإما أن لا يمكن. فالأول الذي يمكن فيه الخلو المحل عن الاثنين هو تقابل الضدين كالسواد والبياض. السواد والبياض لا يجتمعان في محل واحد في آن واحد، ولكن يرتفعان، يمكن خلو المحل عن الاثنين، فهذا ليس بأسود وليس بأبيض، هذا ماذا؟ أليس كذلك؟ ولكن لا يمكن أن يكون هذا في وقت واحد أسود وأبيض، ولكن يمكن خلو المحل عنهما، فليس أبيض ولا. شفنا الفرق بين المتناقضين والمتضادين. المتناقضين لا يخلو المحل عن أحدهما، لا يجتمعان، كذلك لا يرتفعان. طيب، إما أن يمكن خلو المحل عنهما وإما أن لا يمكن. فالأول هما الضدان كالسواد والبياض، والثاني هما في معنى النقدين. لماذا في معنى النقدين؟ لأن المحل لا يخلو عنهما، وعدم خلو المحل عنهما هذه كانت صفة ماذا؟ المتناقضين. هنا تقابل إيجابيين أو سلبيين، ولكن لا يمكن خلو المحل عن أحدهما، فهما في معنى المتناقضين. وإن كان ثبوتيين والثاني هما في معنى النقضين، وإن كان ثبوتيين كالوجوب والإمكان والحدوث والقدم والقياس والقيام بالنفس والقيام بالغير والمباينة والمجانبة ونحو ذلك. وإلا أين تضارب هذا؟ هل يمكن شيء واحد لا يكون ممكنا ولا يكون واجبا؟ لا يمكن، إما أن يكون ممكنا وإما أن يكون واجبا. بمعنى إما أن يكون خلقه غيره فيكون مخلوقا، وإما أن يكون خالقا، أليس كذلك؟ طيب، إما أن يكون قديما وإما أن يكون حادثا، إما أن يكون قائما بنفسه وإما أن يكون قائما بغيره كالصفات. واضح؟ إذن المحل لا يخلو عنهما، فلذلك يكون من قبيل المتناقضين ولا يكون من قبيل المتضادين. ومعلوم قرأت هذا، ومعلوم أن الحياة والموت والصمم والبكم والسمع ليس مما إذا خلى الموصوف عنهما وصف بوصف ثالث بينهما، يعني ليس من قبيل الضدين، هذه الصفات ليست من قبيل الضدين، حتى إذا خلى الموصوف عن أحدهما وصف بشيء ثالث مثل الضدين كالحمرة بين السواد والبياض، فعلم أن الموصوف لا يخلو عن أحدهما، فإذا انتفى تعينه. والخلاصة إذا لم تصفوه بأحدهما يجب يلزمكم أن تصفوه بالثاني، واضح؟ قلنا يعني في النهاية يلزمهم أمران، أحد أمرين، إما أن يصفوه بأحد المتقابلين وهم لا يصفونه بالكمال فيلزمهم أن يصفوه بالنقص، وإما أن إذا نفوا المتقابلين يلزمهم رفع النقيضين، ورفع النقيضين مثل الجمع بين النقيضين. واضح يا مشايخ؟ واضح مشايخ؟
واضح.
طيب الوجه الرابع. إذا ما فهمت أنا أسألك التقابل هنا في هذه، التقابل بين الحياة والموت وبين الصمم والبكم، أين تضعه؟
نقيضان.
ليش نقيضان؟
لا يمكن إذا ارتفع أحدهما وجب الآخر.
فيها سلب وإيجاب.
فيها سلب وإيجاب.
كيف؟
لأن سلب وإيجاب له شرطان، قبول المحل أن يكون المحل قابل. تقوم سلف إيجاب فيكون النقيضان، يعني النقيضان لا شرطان، قبول محل ويكون سلف إيجاب.
لاحظ أن الموت هنا وجودي والحياة وجودية، فالتقابل هنا بين أمرين وجوديين، وكذلك الإمكان والوجوب كلاهما وجوديان، الحدوث والقدم كلاهما وجوديان، القيام بالنفس والقيام بالغير كلاهما وجوديان. الآن تذرهما وين؟ لا يمكن أن تذرهما في النقيضين، لأن النقيضان التقابل هناك تقابل السلب والإيجاب، وهنا تقابل بين إيجابيين. واضح؟
شيخ تحطها كتقسيم هذا كمشجرة شيخ، بس تعلنا
اكتب عندك، اكتب فوق
المتقابلان قسمان،
المتقابلان
سلب وإيجاب،
اي سلب وإيجاب، المتقابلان إما أن يكون التقابل تقابل السلب والإيجاب، وهذا تقابل المتناقضين. انتهينا منه. من خصائصه أن التقابل هناك تقابل السلب والإيجاب، ومن خصائصه أن المحل لا يخلو عن أحد المتقابلين. واضح؟ فإذا وجدنا التقابل تقابل السلب والإيجاب نضعه هنا. إذا وجدنا أن المحل لا يخلو عن أحد المتقابلين نضعه هنا. واضح؟ إما أن يكون بسلب والإيجاب، وإما أن لا يكون كذلك، فيكون تقابل إيجابيين أو تقابل سلبيين، كلاهما النوع واحد. تقابل السلبيين أو تقابل الإيجابيين نوع واحد بالنظر إلى هذا النوع، ليس فيهما تقابل السلب والإيجاب، فنوع واحد. هذا النوع واحد ينقسم إلى قسمين. نوع لا يمكن خلو المحل من أحد المتقابلين، والنوع يمكن خلو المحل من أحد المتقابلين. إذا أمكن خلو المحل عن أحد المتقابلين فهما ضدان، فهما ضدان، لأن في الضدين طرف ثالث،
السواد والبياض.
السواد والبياض لا يكون السواد والبياض أحمر. لا يمكن خلو المحل منهما، بل لا بد أن يكون المحل متصفا بأحدهما. هذا وين تضعه؟ مع ضدين؟ لا، مع هذا، لأن من خصائصه أن المحل لا يخلو عن أحدهما، أليس كذلك؟ وهذا كذلك، لا يمكن خلو المحل منهما من أحدهما. واضح؟ الحياة والموت كلاهما إيجابيان، ولكن لماذا؟ لأن المحل لا يخلو من أحدهما، إما أن يكون حيا، وإما أن يكون قديما، وإما أن يكون حادثا، إما أن يكون قائما بنفسه، وإما أن يكون وهكذا. فنقول له صحيح أن التقابل هنا بين إيجابيين، ولكن بالنظر إلى خلو المحل أو عدم خلوه يكون من القسم الأول، وهذا التقسيم منضبط. واضح؟ شوف انضباطه من الأول. هذا يعني أنت جيب قسم آخر ونشوف، جيب قسم بينه. في تقسيمهم الرباعي جاء شيخ الإسلام بتقسيم خامس، وذكر أن تقسيمكم ليس جامعا ولا مالا، أليس كذلك؟ هنا حاول جيب التقسيم حاصر، ولكن به نعرف أن هذا القسم يدخل هنا. واضح؟ أما ذاك التقسيم ما أدري إيش نسميه، هذاك التقسيم الذي عانينا منه، هناك تقابل بين السلب والإيجاب، ما يسمونه العدم والملكة. هناك سلب وإيجاب، سلب وإيجاب، تقابل بين السلب والإيجاب، مع ذلك لا يريد أن يكون من القسم الأول. فهذا التقسيم هذا منضبط. واضح؟ مثلا الخرس مثلا، وما يقابل هذه الصفات. نعم. وجه الرابع.
قال رحمه الله تعالى: الوجه الرابع المحل الذي لا يقبل الاتصاف بالحياة والعلم والقدرة والكلام ونحوها، أنقص من المحل الذي يقبل ذلك ويخلو عنها، ولهذا كان الحجر ونحوه أنقص من الحي الأعمى.
هنا في هذا الوجه، في هذا الوجه نلقي نظرة سريعة على مراتب المراتب التي بها يكون الكمال والنقص، وأيضا التفاوت في النقص، وأيضا التفاوت في الكمال. هذا سبق ولكن نعيده هنا. أنت إذا أردت أن ترتب المراتب، المرتبة الأولى مرتبة الكمال، ومرتبة الكمال أعلى المراتب، وهذه لا تتحقق إلا بالاتصاف بصفات الكمال. غير المتصف بصفات الكمال لا يمكن أن يكون كاملا، فهذه المرتبة لا تتحقق إلا بصفات الكمال. واضح؟ إذن هذا لا يمكن أن يكون كاملا، لأنه ليس بحي وليس بجواد وليس بالكمالات التي تكون لا يمكن تحققها إلا بصفات الكمال. هذه المرتبة الأولى. واضح؟ المرتبة الثانية مرتبة فاقد صفة الكمال لعلة ما. مثلا بالنسبة للبصر هذا كمال في المخلوق، أليس كذلك؟ فلان من الناس أعمى، فلان من الناس أعمى، ففقد هذه الصفة وهي صفة الكمال لعلة معينة. هذا أنزل مرتبة أنزل منها، وهي مرتبة غير القابل لصفات الكمال، أصلا ليس قابلا. هذا الأعمى قابل لصفات الكمال، ليس كذلك؟ قابل وليس، ولكنه لعلة ما لم يتصف بها، ولكنه قابل. أما المرتبة الأخيرة مرتبة غير القابل أصلا لصفات الكمال، وهذه أنزل المراتب. واضح؟ شيخ الإسلام يقول لهم أنتم جعلتم الله عز وجل من المرتبة الأخيرة، وهذا يكفيكم عيبا وشناعة، شبهتم الله عز وجل بما لا يمكن أن يتصف بأي صفة الكمال. المحل الذي لا يقبل الاتصاف بالحياة والعلم والقدرة والكلام ونحوها أنقص من المحل الذي يقبل ذلك ويخلو عنها. الذي يقبل ذلك ويخلو عنها هذه المرتبة الثانية في المراتب التي ذكرناها. المرتبة الثانية الذي يقبل ذلك ويخلو عنها هذه المرتبة الثانية. ولكن الذي جعلتموه، الذي اخترتموه، هذا هو المرتبة الأخير. هناك جعلتم الله عز وجل. ولهذا كان الحجر ونحوه أنقص من الحي الأعمى، لأن الحي الأعمى من المرتبة الثانية، والحجر من المرتبة الأخيرة. نعم. وحينئذ
قال رحمه الله تعالى: وحينئذ فإذا كان الباري منزها عن نفي هذه الصفات مع قبوله لها.
طبعا هذا عند الجميع حتى القرامطة. القرامطة ماذا يقولون؟ نحن ننفي هذه الصفات لأنه لا يقبلها، لو كان قابلا لها لوصفناه بها. إذن إذا كان الباري منزها عن نفي هذه الصفات مع قبوله لها، طبعا هذا عند الجميع، فتنزيهه
عن امتناع قبوله لها أولى وأحرى.
أي تنزيهه عن المرتبة الأخيرة أولى وأحرى. واضح؟ المرتبة الأخيرة لا يمكن أن ينازع فيها أي الذي عنده ذرة من عقل. نعم. إذ
بتقدير قبوله لها يمتنع منع المتقابلين.
يمتنع منع المتقابلين، بالتالي لا بد أن يتصف بأحدهما. لا بد أن يتصف بأحدهما. نعم.
واتصافه بالنقائص ممتنع.
إذا قلنا لا بد أن يتصف بأحدهما، تختار ماذا؟ تختار الكمال. لماذا؟ لأن اتصافه بالنقائص ممتنع.
واتصافه بالنقائص ممتنع، فيجب اتصافه بصفات الكمال.
نعم.
وبتقدير
هذا إذا قلنا أنه يقبل الاتصاف، ولكن إذا قدرناه لا يقبل ماذا يحدث؟ وبتقدير
عدم قبوله لا يمكن اتصافه لا بصفات الكمال ولا بصفات النقص، وهذا أشد امتناعا.
وهذا هو مذهب القرامطة. يقول شيخ الإسلام بتقدير قبوله للاتصاف نكون بين أمرين، إما نختار أن يتصف بصفات الكمال وإما نختار أن يتصف بصفات النقص. اتصافه بصفات النقص ممتنع فيكون متصفا بصفات الكمال، هذا على تقدير قبوله للاتصاف. أما إذا جعلناه لا يقبل الاتصاف لا يمكن أن تصفه لا بصفات الكمال ولا بصفاته، وهذا أشد امتناعا لأن يتصف بأي كمال. نعم، وهذا هو مذهب القرامطة كما قلنا.
فثبت أن اتصافه بذلك ممكن وأنه واجب له وهو المطلوب، وهذا في غاية الحسن.
اتصافه بذلك ممكن، ها؟ لأنكم لا يمكنكم أن تقول ممتنع، إذا كان ممكنا فيجب كما ذكرنا سابقا وهو المطلوب.
قال رحمه الله تعالى: الوجه الخامس أن يقال أنتم جعلتم تقابل العدم والملكة فيما يمكن اتصافه بثبوت، فإن عنيتم
هذا
قال رحمه الله تعالى: الوجه الخامس أن يقال أنتم جعلتم تقابل العدم والملكة فيما يمكن اتصافه بثبوت، فإن عليتم بالإمكان الإمكان الخارجي وهو أن يعلم ثبوت ذلك في الخارج كان هذا باطلا من وجهين.
هذا الوجه الذي هو الوجه الخامس خلاصته، خلاصة هذا الوجه أننا لا نسلم أن تكون الجمادات لا يمكن قبولها للصفات، لا نسلم هذا. أنتم تقولون هو مثل قولنا الحجر ليس بحي وليس بميت، وإذا قلت الحجر ليس بميت ولا بحي لا يلزمني رفع النقيضين. أنتم لما تقولون هذا لا نسلم لكم، لا نسلم لكم أن تكون الجمادات لا توصف بالصفات، لا نسلم لكم لأمرين، أو قبل ذلك لأن الإمكان قسمان، قسم ذهني، الإمكان قسمان، قسم ذهني. الإمكان الذهني أن تتصور هل في كونه ممكنا شيء يمنع عقلا، لو تصورته ممكنا ما الذي يحدث، ما المانع أن يكون ممكنا، ليس هناك مانع إذن هو ممكن. وكذلك الامتناع، تريد أن تقول هذا ممتنع، هل في تصورك له ممتنع، هل هناك مانع، ليس هناك مانع، هذا هو الامتناع الذهني والإمكان الذهني. الإمكان قسمان، إمكان ذهني وإمكان واقعي. إن كنتم تقولون لا يمكن الاتصاف بها واقعا فهذا منقوض بأمرين، وهذا هو المهم يعني. لأن الإمكان الذهني ما الذي، الإمكان الذهني هذا بابه أوسع. قد أتصور هنا رجلا له 7 رؤوس وخمسين رجل وكذا، إمكان ذهني لا يمنعه مانع. نحن نتحدث عن الإمكان الواقعي الواقع، وهذا الذي يسميه شيخ الإسلام هنا بالإمكان الخارجي. إذا قلتم لا يمكن الاتصاف وتقصدون بالإمكان الإمكان الخارجي أو الوقوع، هذا منقوض بأمرين. الأمر الأول أن العرب تصف كثيرا من الجمادات، تصفها بالموت والعجمة والخرس، تصفها هكذا، وأنتم تقولون لا توصف. ذكر لهذا أمثلة كثيرة، ها؟ بل استشهد والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات. الأصنام هذه الأصنام أموات، الله عز وجل أطلق عليها أموات لأن من معبوداتهم أصنام، الله عز وجل أطلق عليها. وأنتم تقولون لا توصف، ذكر أمثلة كثيرة. إذن هذا منقوض بأمرين، الأمر الأول ورود وصفها بالموت والخرس وغيرها، الأمر الثاني إمكان ذلك بقدرة الله عز وجل. كيف تقول أن الجمادات لا توصف به؟ يعني والله عز وجل خلق من الطين آدم عليه السلام وعصى موسى كثيرة جدا. إذن لا يستحيل في قدرة الله عز وجل أن يحول الجماد إلى، إذن لا نقبل أن نقول أن تقولوا أن الجمادات لا توصف بالصفات لأمرين. الأمر الأول أنها فعلا توصف كما في هذه الأمثلة، الأمر الثاني أن هذا ليس بعيدا عن قدرة الله عز وجل. هذه هي خلاصة هذا الوجه. يقول هنا فإن عنيتم بالإمكان، الإمكان الخارجي تقولون لا يمكن في الواقع وهو أن يعلم ثبوت ذلك في الخارج، كان هذا باطلا أي منقوضا، باطلا أي منقوضا من وجهين، كلامكم يكون منقوضا من وجهين. الوجه الأول
قال رحمه الله أحدهما أنه يلزمكم أن تكون الجمادات لا توصف بأنها لا حية ولا ميتة ولا ناطقة ولا صامتة، وهو قولكم.
أي هذا قوله يلزمكم، لا يلزمهم، هم هكذا يقولون وهذا قولكم، يقول لا يلزمكم هذا قولكم، تقولون الجمادات لا توصف بالحياة والموت ولا النطق ولا الصمت، هذا قولكم. لكن هذا
اصطلاح محض، وإلا فالعرب يصفون هذه الجمادات بالموت والصمت.
أي إذن اصطلاحكم لا نسلم له، توصف هذه الجمادات توصف، وأنتم تقولون لا تقبل الاتصاف والناس يصفونها. نعم. وقد جاء،
قال رحمه الله وقد جاء القرآن بذلك، قال الله تعالى والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. فهذا في الأصنام وهي من الجمادات وقد وصفت بالموت.
من الذي وصفها؟ نحن الآن نذكر أمثلة من وصف العرب لها.
والعرب تقسم الأرض إلى الحيوان والموتان،
كما عبر عن ابن سينا، فكيف بغتم العبرانيين والعرب؟ سبحان الله. رد عليه شيخ الإسلام بكلام جميل جدا، وذكر أن ما تتميز به العرب صفات كثيرة جدا أكثر من أئمتكم أولئك. فالعرب هذا لا قيمة له عندهم، لماذا؟ لأن مصادره كلها من الوثني اليونان والهند وتلك
قال رحمه الله والعرب تقسم الأرض إلى الحيوان والموتان. قال أهل اللغة الموتان بالتحريك ثلاث الحيوان، يقال اشتري الموتان ولا تشتري الحيوان، أي اشتري الأراضين والدور ولا تشتري الرقيق والدواب. وقالوا أيضا الموات ما لا روح فيه.
لا يعني هنا واضح، اشتري الموتان ولا تشتري الحيوان، أي الموتان هي الأراضين والدور، وصفوها بالموت. نعم.
فإن قيل فهذا إنما سمي مواتا باعتبار قبوله للحياة التي هي إحياء الأرض، قيل نعم. وهذا يقتضي أن الحياة أعم من حياة الحيوان، وأن الجماد يوصف بالحياة إذا كان قابلا للزرع والعمارة.
نعم. إذن أنتم كيف حصرتم الحياة على حياة معينة؟ إذن الحياة عام من حياة الحيوان، حياة النبات غير حياة الحيوان غير، بل حياة الحيوان قبل نفخ الروح فيه غير بعد نفخ الروح فيه يختلف. نعم.
والخرس ضد النضب، والعرب تقول لبن أخرس.
هذه كلها أمثلة، كلها أمثلة لوصف الجمادات بهذه الصفات. نعم.
والعرب تقول لبن أخرس، أي خافر لا صوت له في الإناء، وسحابة خرساء ليس فيها رعد ولا برق، وعلم أخرس إذا لم يسمع له في الجبل صوت صدى، ويقال كثيبة خرساء.
أظن في الجبل ما أدري إيش معناها، لا ليش على كل حال نرجع. نعم.
جبال كانت كبيرة تكلم يسمع لها صدى، بعض الجبال ما يسمع فيها صدى.
ممكن. نعم. ألم أخرس إذا لم يسمع له،
العلم هنا جبل هو. فيقول علم أخرس إذا لم يسمع له في الجبل
صوت صدى. ممكن. أنتم جربتم صعود الجبال؟ أي أنا جربتها فعلا في بعض الجبال، يعني صوت السدى يستمر معك وكأنه ينتقل هكذا، في بعض الجبال لا، يمكن يكون هذا.
صلي. قال رحمه الله تعالى: وعلم أخرس إذا لم يسمع له في الجبل صوت صدى، ويقال كثيبة خرساء. قال أبو عبيد: هي التي صمتت من كثرة الدروع ليس لها قعاقع. وأبلغ من ذلك الصمت والسكوت، فإنه يوصف به القادر على النطق إذا تركه، بخلاف الخرس فإنه عجز عن النطق. ومع هذا فالعرب
إذا كان درعين إن صوته يزعج كثرت فيقال لها كتيبة خرساء. أنت لما تكون في السيارة في البداية الصوت يزعجك، بعد هذا كان ولا شيء، إذا كثرت كأنه لا صوت هناك. نعم.
وأبلغ من ذلك الصمت والسكوت، فإنه يوصف به القادر على النطق إذا تركه، بخلاف الخرس فإنه عجز عن النطق. ومع هذا فالعرب تقول ما له صامت ولا ناطق.
يقال يقولون للفقير فلان ليس له صامت ولا ناطق. نعم.
فالصامت الذهب والفضة، والناطق الإبل والغنم، والصامت من اللبن الخافر، والصموت الدرع التي إذا صبت لم يسمع لها صوت.
نعم. كلها أمثلة لوصف الجماد بهذه الصفات التي هي تقابل الكمال، وهم يقولون لا يلزمنا، إذا وصفنا بهذا لا يلزمنا أن نصفه بما يقابله، وإذا رفعناهما لا يلزمنا أن نكون قد رفعنا نقدين. نعم.
ويقولون دافة عجماء وخرساء لما لا ينطق ولا يمكن منه النطق في العادة. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم العجماء جبار. وكذلك في العمى تقول العرب عمى الموج يعني عميا إذا رمى القدى والزبد، والأعميان
عمى الموج إذا رمى القدى والزبد، يعني ارتفع ورماها يقال عمى الموج. نعم.
والأعميان السيل والجمل الهائج، وعمي عليه الأمر إذا التبس. ومنه قوله تعالى فعميت عليهم الأنباء يومئذ. وهذه الأمثلة قد يقال في بعضها إنه عدم ما يقبل المحل الاتصاف به،
إنه عدم
عدم إنه عدم
عدم صحيح أحسن في الأول إنه عدم ما
إنه عدم ما يقبل المحل إنه عدم ما يقبل المحل الاتصاف به كالصوت ولكن فيها أو ولكن فيها ما لا يقبل
كموت الأصنام
نعم
لا تقبل الاتصاف عندكم مع ذلك وصفت إيش بالموت هذا هو الوجه الأول الوجه الأول ورود وصفها بهذه الصفة قلنا في بداية الوجه قلنا أن دعواكم أن الجمادات لا تقبل الاتصاف بصفات هذا منقوض بأمرين الأمر الأول ورود وصفها بالصفات الأمر الثاني
أن الجمادات يمكن اتصافها بذلك فإن الله سبحانه قادر أن يخلق في الجمادات حياة كما جعل عصا موسى حية تبلع الحبال والعصي
نعم
وإذا في إمكان العادات كان ذلك مما قد علم
هذا العبارة فيها لم تستقم لي يعني قلبتها على وجوه كثيرة ولكن معناها واضح يعني في إمكان اتصافها بقدرة الله عز وجل مما قد علم بالتواتر في إمكانه دليل عليكم حجة عليكم ولكن يعني يحتاج أن نرجع إلى المخطوف والإشكال أن هنا اقرأ الهامش
كذا في الأصل وفي طبعة الرياض وإذا كان في إمكان العادات ولعل الصواب وإذا نفي إمكانه بالعادة أي وإذا نفي إمكان اتصاف الجمادات بهذه الصفات اعتمادا على ما يشاهد من العادة فالذي مثلنا به قد علم بالتواتر الله أعلم
نعم جميل جميل إذا نفي إمكان اتصاف الجمادات بهذه الصفات اعتمادا على ما يشاهد من العادة يعني هم لماذا يصفون لماذا ينفون اتصافها بالصفات بالنظر إلى المشاهدة بالنظر إلى العادة يعني إذا كان دليلكم ومعتمدكم ومعولكم على نفي الاتصاف بها هو المشاهدة والعادة فما ذكرته لكم علم بالتواتر وأنتم قائلون به في مواضع كثيرة وهذا حجة عليكم نعم جميل هذا نعم
وإذا كان الجمادات يمكن اتصافها بالحياة وتوابع الحياة ثبت أن جميع الموجودات يمكن اتصافها بذلك فيكون الخالق أولى بهذا الإمكان
نعم ثبت أن جميع الموجودات يمكن اتصافها لأن هذا الذي الجمادات يمكن اتصافها بذلك ليس خاصا بهذا وبذاك هذا عام إذا كانت الجمادات يمكن اتصافها بالحياة وتوابع الحياة ثبت أن جميع الموجودات يمكن اتصافها بذلك فيكون الخالق أولى بهذا الإمكان نعم
وإذا عليكم الإمكان التجنية
طبعا هناك نحن قلنا إن عنيتم بالإمكان الإمكان الخارجي وهو الوقوع فهذا منقوض بأمرين وإن عنيتم الإمكان الذهني نعم
وإن عليكم الإمكان الذهني وهو عدم العلم بالامتناع
الإمكان الذهني ما هو؟ بماذا يثبت الإمكان الذهني؟ بعدم العلم بالامتناع الإمكان الذهني يثبت بعدم العلم بالامتناع فهذا
فهذا حاصل في حق الله.
أي فالإمكان الذهني حاصل في حق الله عز وجل. لماذا؟ فإنه
لا
يدرك. فهذا الإشارة هنا، هذه إشارة إلى الإمكان الذهني. أي فالإمكان الذهني حاصل في حق الله عز وجل. لماذا؟ فإنه
لا يعلم امتناع اتصافه بالسمع والبصر والكلام.
نعم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الإمكان الخارجي هو الوقوع والمشاهد. الإمكان الخارجي إذا أحد طلب منك الإمكان الخارجي تقول له هذا. أما الإمكان الذهني يعرف بعدم الامتناع. أنا مثلا أقول لك هذا الشيء ممكن، هكذا أدعي في شيء معين، عندك مانع؟ تقول تفكر ها ها ها، في الأخير تقول ما عندي مانع، إذن ممكن. هذا هو الإمكان الذهني، يثبت بعدم معرفة المانع. واضح؟ أقول مثلا هذا ما هذا ممكن، ما لم الأمر ذهني، ما لم تأتي بمانع هذا ممكن حتى ولو كان ما كان.